بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. العموم، انتهينا من بحث دلالة الإطلاق، الآن نأتي إلى بحث دلالة العموم. أول شيء نبدأ بتعريف العموم. العموم بصورة إجمالية يعني الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. وبهذا التعريف نستطيع أن نميز العموم عن نوعين آخرين من الاستيعاب ليس مدلولا عليه باللفظ، وهما الاستيعاب الذي يحصل في الإطلاق والاستيعاب الذي يحصل في العدد. الاستيعاب الذي يحصل بالعموم يتميز عن استيعابين آخرين، عن نوعين آخرين من الاستيعاب، وهما الاستيعاب الحاصل بالإطلاق والاستيعاب الذي يحصل بالعدد. بذكر مثلا كلمة عشرة يستوعب كل أجزاء كل العشرة، كل مفردات العشرة، هذا هم نوع استيعاب. إذن لابد وأن نوضح في هذا التعريف كيفية الفرق بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعابين الآخرين، وهما الاستيعاب الحاصل بالإطلاق والاستيعاب الحاصل بالعدد. أما الفرق بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالإطلاق، الفرق بينهما هو أن الاستيعاب الحاصل بالعموم هو ما عرفناه بأنه استيعاب مدلولا عليه باللفظ، بينما في الإطلاق ما مدلول عليه باللفظ. كيف؟ وذلك باعتبار أنه تارة يقول القائل أكرم الفقير بدون كلمة كل، أكرم الفقير، فهنا صحيح أن السامع راح يعرف أن المراد المتكلم بوجوب الإكرام يستوعب جميع أفراد الفقير، هذا الاستيعاب راح يعرفه المتكلم، عفوا السامع راح يعرف هذا الاستيعاب. لكن هذا الاستيعاب منين يعرفه؟ يعرف هذا الاستيعاب باعتبار أن الحكم منصب على مطلق الفقير، وطبيعي أنه إذا انصب على مطلق الفقير فكل فرد كان ينطبق عليه عنوان الفقير سيجري عليه الحكم. الحكم يسري من الطبيعة إلى الفرد بدلالة عقلية، باعتبار أن العقل يرى بأنه ليس المطلوب هو إكرام الصورة الذهنية من الفقير، بل المطلوب هو إكرام هذه الطبيعة التي هي مرآة عن الأفراد بما هي مرآة عن الأفراد. بلي بحكم العقل، بحكم العقل يسري الحكم من الطبيعة إلى الفرد باعتبار أن هذه الطبيعة أصبحت مطلوبة الإكرام، طبيعة الفقير أصبحت مطلوبة الإكرام، وهذه الطبيعة موجودة في هذا الفار وموجودة في هذا الفار وموجودة في هذا الفار. هذه الطبيعة متى ما وجدت في كل فردين جرى عليه الحكم، لأن الحكم انصب على هذه الطبيعة، وهذه الطبيعة بما أنها موجودة في كل فرد من هؤلاء الأفراد، إذن الحكم يجري في هؤلاء الأفراد لأن هذه الطبيعة موجودة فيهم. إذن فالاستيعاب لجميع الأفراد راح يكون بركة حكم العاقل من أنه متى ما كان شيئا مصداقا لطبيعة فتلك الطبيعة موجودة في ذلك الشيء، إذن فحكم تلك الطبيعة يجري على ذلك الفرد. هذا بعد العقل يدرك هذا المعنى، لا أن الاستيعاب للأفراد بل مدلولا بالدلالة التصورية، لا، على مستوى الدلالة التصورية اللفظ يدل على شنو؟ يدل على طبيعة مطلقة. سواء هنا لا لاحظوا هاي النقطة مهمة عليكم السلام الله، سواء كان الإطلاق مدلولا عليه باللفظ أو بالوضع أو بقرينة الحكمة. احنا ما نريد نرجع الى الخلاف السابق في ان الاطلاق بما استفدنا، هل استفدنا الاطلاق بالوضع، هل استفدنا الاطلاق بالوضع او بقرينة الحكمة؟ خب احنا سبق وان رجحنا ان الاطلاق يفهم بقرينة الحكمة لا بالوضع، لكن هنا بعد نغض النظر عن هذا الخلاف، سواء فهمنا الإطلاق من الوضع أو من قرينة الحكمة، على كلا التقديرين يعني الشيء الذي يفهم من اللفظ هو الإطلاق، يعني طبيعة غير مقيدة بقيد. فسأمين عرفنا أنها غير مقيدة بقيد، إما بالوضع عرفنا أنها غير مقيدة بقيد، أو بقرينة الحكمة عرفنا أنها غير مقيدة بقيد. غاية ما يدل عليه اللفظ هذا أنه هذا الحكم انصب على طبيعة غير مقيدة بقيد. زين، أما استيعاب أفراد هذه الطبيعة هذا بعد بحكم العاقل بأن الطبيعة موجودة في هذا الفرد وفي هذا الفرد وفي هذا الفرد. إذن فيحصل الاستيعاب لا بدلالة لفظ على الاستيعاب، ما جاب في اللفظ يدل على استيعاب الأفراد، بل اللفظ الذي جاب يدل على شنو؟ يدل على طبيعة غير مقيدة بقيد. أكو فارق بين الاستيعاب، بين استيعاب الأفراد، استيعاب الحكم لجميع الأفراد، وبين اللفظ الدال على طبيعة غير مقيدة بقيد. طبعا يستلزم أحدهما للآخر، متى ما انصب الحكم على طبيعة غير مقيدة بقيد فهذا لازمه عقلان أن هذا الحكم يسري إلى جميع أفراد تلك الطبيعة، هذا لازمه عقلان. أما الشيء المدلول عليه باللفظ شنو؟ الشيء المدلول عليه باللفظ هو بل صب الحكم على شنو؟ على طبيعة غير مقيدة بقيد. أما ما يدل على هذا الاستيعاب بعد ما كف دال آخر يدل على استيعاب هذا الحكم لجميع أفراد هذه الطبيعة، ما جاب في الدال آخر، وإنما بالاستلزام العقلي إحنا ندرك، السامع يدرك، بما أن الحكم انصب على ذات الطبيعة، على طبيعة غير مقيدة بقيد، وهذه الطبيعة موجودة في هذا وفي هذا وفي هذا، إذن يلزمه عقلا أن يكون الحكم جاريا على هذا وهذا وهذا إلى أن يستوعب. إذن فما كف دال لفظي آخر مستقلا يدل على الاستيعاب، على استيعاب الحكم لجميع الأفراد. طبعا ولا فرق في ذلك بين، مثل ما قلت لكم أرجو أعيد، ولا فرق في ذلك بين أن نستفيد نفي القيد نستفيده من الوضع أو من قرينة الحكمة، على كلتا النظريتين، سواء استفدنا نفي القيد من الوضع أو من قرينة الحكمة، غاية ما نستفيد طبيعة غير مقيدة بقيد. ثم ما الدال على استيعاب الأفراد؟ هو الملازمة العقلية، بأنه متى ما جاء حكم على طبيعة غير مقيدة بقيد، إذن فهذا الحكم يسري على جميع أفراد تلك الطبيعة، لأن هذه الطبيعة موجودة في كل فرد من تلك الأفراد. إذن فالحكم يسري إلى الأفراد بالتلازم العقلي. إذن فهذا الاستيعاب غير مدلول عليه باللفظ، وإنما هذا الاستيعاب نفهمه بالتلازم العقلي. هذا إذا قال المتكلم أكرم الفقير بدون كل، وأما إذا جاب كلمة كل أو ما أشبه كل من أدوات العموم، جميع أو أيوب، بعض أدوات العموم. فقال مثلا أكرم كل فقير. فعندئذ كلمة كل تدل على استيعاب جميع أفراد مدخولها. كلمة كل تختلف عن نفس كلمة الفقير. نفس كلمة فقير تدل على طبيعة غير مقيدة بقيد، لكن كل تشير إلى استيعاب الأفراد. كل فقير يعني جميع أفراد الفقير، تشير إلى استيعاب جميع أفراد مدخولها، مدخولها يعني الفقير. فكل تدل على استيعاب جميع أفراد مدخولها بدلالة وضعية لفظية. وعليه فالاستيعاب الذي يحصل بالعموم مدلول عليه باللفظ، بلفظ كل أو جميع أو ما شاكل من أدوات العموم، بينما الاستيعاب الحاصل بالإطلاق ليس مدلولا عليه باللفظ، بل يفهم بالتلازم العقلي كما وضحنا. هذا هو الفرق بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالإطلاق. أكو فرق؟ لأن بدل التصورية أكو فرق، أي باعتبار أنه باعتبار أنه أكرم الفقير بدل التصورية صور لنا إكراما منصبا على طبيعة غير مقيدة بقيد بدون إشارة إلى الأفراد، بدون ملاحظة أن هذا الحكم هل يسوع بالأفراد أو لا يسوع بالأفراد. هذا ما صب الحكم على الأفراد، وإن كان بالتلازم العقلي راح ينصب على الأفراد، لكن بالدلالة اللفظية التصور الحاصل بالواضح هل مقدار أنه يصب الحكم على طبيعة غير مقيدة بقيد؟ لا أكثر. وماكو دلالة على الأفراد أبدا باللفظ، وإنما بالتلازم العقلي يصير دلالة على الأفراد، على استيعاب الأفراد. بينما إذا جاب كل، نفس كل تدل بالواضح على استيعاب الأفراد. في الإطلاق أي يعني بعد ما دل اللفظ على صب الحكم على طبيعة غير مقيدة بقيد، بعد ذلك راح يأتي دور العقل يحكم بأنه ما دام انصب الحكم على طبيعة غير مقيدة بقيد، ونحن نعرف أن هذه الطبيعة موجودة في هذا الفرد وفي هذا الفرد وفي هذا الفرد إلى جميع الأفراد، إذن فهذا الحكم يجري على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد إلى جميع الأفراد. بينما فيما إذا جاب كلمة كل رأسا اللفظ يدل على استيعاب جميع الأفراد، رأسا كلمة كل تدل على استيعاب جميع الأفراد مدخولها. هذا هو الفرق بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالإطلاق. وأما الفرق بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالعدد بكلمة العشرة مثلا، كلمة العشرة أو أي عدد من الأعداد تستوعب جميع مفردات ذلك العدد، العشرة تستوعب جميع مفردات تلك العشرة، العشرين يستوعب جميع مفردات ذلك العشرين. عندما نقول مثلا أكرم عشرة من الفقراء، هذا العشرة يستوعب جميع مفرداتها. إذا قلنا أكرم عشرين فقيرا، هذا عشرين يستوعب جميع مفرداته. إذن هذا الاستيعاب شنو؟ هذا الاستيعاب هل هو حاصل بالدلالة اللفظية حتى يصير عموم أو لا؟ يقول هذا الاستيعاب في الحقيقة صفة واقعية لمدلول العشرة، وهذه الصفة الواقعية ليست مدلولا عليه، ليست داخلة في المعنى الموضوع عليه لكلمة العشرة. كلمة العشرة موضوعة لمجموعة من المفردات، المجموعة التي تبلغ حد العشرة هذه المجموعة تسمى بعشرة، لكن استيعاب هذه المفردات صفة واقعية في هذه المجموعة. هذه المجموعة تحمل صفات متعددة، من جملة صفات هذه المجموعة أنها زوج قابل للتقسيم إلى قسمين. من جملة صفات هذه المجموعة أنها قابل للانقسام إلى متساويين. فهل أن هذه الصفة صفة قابلية انقسامها إلى متساويين داخل في المعنى الموضوع على العشرة؟ لا، ليس كل معنى متصف بصفة معينة إذن فتلك الصفة داخل في المعنى الموضوع على ذلك اللفظ. من جملة الصفات التي تتصف بها هذه المجموعة هو أنها تستوعب مفرداتها، تستوعب مفرداتها كاستيعاب كل مركب لأجزائه. أليس الدار تستوعب أجزائها؟ الدار تستوعب الغرف كلها وتستوعب جميع المرافق والأجزاء التابعة للدار. فهل هذا يعني أن استيعاب الدار لجميع أجزائها داخل في المعنى الموضوع عليه لكلمة الدار؟ لا، كلمة الدار موضوعة لذات هذه المجموعة، أما استيعاب هذه المجموعة لأجزائها هذا أمر واقعي، أمر تكويني، صفة تكوينية لهذا. مثل كون هذه الدار مثلا جميلة أو ملك لفلان أو ما شاكل، هذه صفات واقعية لهذه الدار لكن خارجة عن المعنى الموضوع له لكلمة الدار. كون هذه الدار ملكا لفلان هذه صفة واقعية لهذه الدار، وهذه الصفة خارجة عن المعنى الموضوع له لكلمة الدار. كما استيعاب هذه الدار لجميع أجزائها أيضا صفة واقعية في هذه الدار، وهذه الصفة خارجة عن المعنى الموضوع له لكلمة الدار. وكذلك كلمة عشرة، كلمة عشرة موضوعة لهذا المجموع المركب. هل مجموعة اعتبرت كأنها مجموعة مركبة مثل أجزاء الدار؟ شلون أجزاء الدار مجموعة تسمى هذه المجموعة بالدار؟ هذه المفردات التي تشكل عشرة أيضا مجموعة تسمى هذه المجموعة بما هي مجموعة تسمى بكلمة عشرة. إذن كلمة عشرة تدل على معنى مركب من أجزاء، كما أن كلمة دار تدل على معنى مركب من أجزاء، كذلك كلمة عشرة تدل على مركب من أجزاء، مركب مشتمل على أجزاء. وهذه المفردات في الحقيقة أجزاء لتلك المجموعة، أجزاء لذلك المركب، وكل مركب يستوعب أجزاءه، كما أن الدار يستوعب أجزاءها كذلك هذه المجموعة التي تشكل عشرة هذه المجموعة مركب يستوعب أجزاءه، هذه المجموعة تستوعب أجزاءها. لكن هذا الاستيعاب صفة واقعية لهذه المجموعة كاتصافها بأنها قابلة للانقسام إلى نصفين إلى متساويين، صفة واقعية من صفات هذه المجموعة، وهذه الصفة الواقعية غير مدلول عليه وغير داخل في المعنى الموضوع له. إذن يختلف دلالة كل على معنى الاستيعاب ودلالة العشرة على أصلا ماكو دلالة في العشرة وإنما صفة واقعية في العشرة. الاستيعاب الموجود في واقع العشرة غير مدلول عليه بلفظة العشرة وإنما هي صفة واقعية، بينما كلمة كل موضوعة للدلالة على الاستيعاب، وضعت وضعا للدلالة على الاستيعاب، بينما العشرة لم توضع للدلالة على الاستيعاب بل وضعت للدلالة على ذات تلك المجموعة، وذات تلك المجموعة تتصف بالاستيعاب. صحيح أنها تتصف بالاستيعاب عليكم السلام، لكن اتصافها بالاستيعاب ليست داخلة في المعنى الموضوع على. إذن هذا هو الفرق بين دلالة العموم على الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالعدد، فإن الاستيعاب الحاصل بالعموم مدلولا عليه باللفظ، بينما الاستيعاب الحاصل بالعدد بل صفة واقعية في معنى ذلك العدد، وهذه الصفة الواقعية غير داخلة في المعنى الموضوع له. هذا هم الفرق بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالعدد. إذن الاستيعاب الحاصل بالعموم يمكننا أن نعرفه بالاستيعاب المدلول عليه باللافظ. العموم نعرف العموم بأنه الاستيعاب المدلول عليه باللافظ، وبهذا يفرقه هم عن الاستيعاب الحاصل بالإطلاق وهم عن الاستيعاب الحاصل بالعدد. لأن الاستيعاب الحاصل بالإطلاق بتلازم عقليا، والاستيعاب الحاصل بالعدد صفة واقعية في تلك المجموعة العددية وليست مدلول عليه بالله. إذا فلا الاستيعاب الحاصل بالإطلاق مدلول عليه بالله، ولا الاستيعاب الحاصل بالعموم مدلول عليه بالله، إنما الاستيعاب المدلول عليه بالله هو العموم. لاحظوا العبارة. تعريف العموم: الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى يكون مدلولا له، مدلولا لللفظ. فالأول يعني الاستيعاب الذي ليس مدلولا لللفظ، كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده. فإذا قيل أكرم العالم مطلق بدون كلمة كل، اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم. وجوب الإكرام يستوعب جميع أفراد العالم، لكن هذا الاستيعاب منين عرفنا؟ إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ، وإنما الكلام يعني اللفظ يدل على نفي القيد، سواء كانت بدلالة وضعية دلالته على نفي القيد، سواء كانت دلالة وضعية أو دلالة بقرنة الحكمة. غاية ما يدل اللفظ يدل على نفي القيد. أما الاستيعاب شلون نعرفه؟ بالملازمة العقلية، وإنما الكلام يدل على نفي القيد. ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم، باعتبار أن طبيعة العالم موجودة في زيد وعمر وبكر، إذن وجوب الإكرام يسري عليهم، هذا بالتلازم العقلي. والثاني يعني الاستيعاب الحاصل باللفظ بالدلالة اللفظية هو العموم، كما في قولنا كل رجل، فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة. خب إلى حد الآن صار التوضيح شنو بين الاستيعاب الحاصل بالعموم والاستيعاب الحاصل بالإطلاق، والآن يوضح فرقه عن الاستيعاب الحاصل بالعدد. يقول: وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما، لأن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه. العشرة حالها حال باقي المركبات، مثل كلمة الدار تدل على مركب، هذا المركب يشمل على أجزاء وهو يستوعب جميع أجزائه. العشرة هم حاله حال كل المركبات الأخرى، لأن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة. فحاله حال انقسام العشرة، يعني حال هذا الاستيعاب كحال انقسام العشرة إلى متساويين، صفة واقعية في العشرة. فكما أنه صفة واقعية يعني انقسام العشرة إلى متساويين، الزوجية، صفة الزوجية صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب، الاستيعاب صفة واقعية لهذه العشرة وليس مدلولا عليها باللفظ. أدوات العموم ونحو دلالتها، يعني كيفية دلالتها. هناك بعض الألفاظ لا شك في أنها وضعت للعموم، مثل كلمة كل، كلمة جميع وما شاكل. وقد وقع الكلام بين الأصوليين في كيفية دلالة هذه الأدوات على العموم. فهناك وجهان أو قل اتجاهان في كيفية دلالة هذه الأدوات على العموم. اتجاه يقول بأن كلمة كل مثلا إنما تدل على استيعاب جميع أفراد مدخولها بعد جريان الإطلاق في مدخولها، يعني بعد أن نعرف أن المقصود بالفقير المدخول لكل كل فقير، بعد أن نعرف أن المقصود بالفقير الذي دخلت عليه كل، المقصود به هو طبيعة الفقير غير المقيد بقيد. بالإطلاق نعرف بأن المقصود بالفقير هو الفقير غير المقيد بقيد، طبيعة الفقير غير المقيدة بقيد. بعد ذلك يأتي كل ويدل على استيعاب جميع أفراد تلك الطبيعة الغير مقيدة بقيد. أما ما لم نعرف أن المقصود بالفقير الذي هو مدخول كل ما هو، ما لم نعرف أن المقصود بفقير هل هو الفقير المطلق أو الفقير المقيد، فما رح يتم دلالة كل على الاستيعاب، لأنه لو كان المقصود بمدخول كل هو الفقير المقيد فسيكون الاستيعاب لمفردات ذلك المقيد فقط، ما رح يستوعب جميع أفراد الفقير. إذا كان المقصود بفقير الفقير العادل في قول أكرم الفقير، رغم أنه لم يبرز قيد العدالة، رغم أنه لم يبرز قيد العدالة، لو كان يقصد في مراده الجدي الفقير العادل لكان قول أكرم كل فقير لا يعدو الفقير العادل، لا يتجاوز الفقير العادل، لأن كلمة كل دخلت على الفقير فتدل على استيعاب جميع أفراد الفقير، يا فقير الفقير الذي قصد به الفقير العادل. إذن فأولا لابد وأن نجري الإطلاق نتمسك بقرينة الحكمة، أولا لابد وأن نتمسك بقرينة الحكمة لمعرفة أن المقصود بكلمة الفقير هو الفقير بدون قيد. بعد أن ثبت أن المقصود بكلمة الفقير هو الفقير بدون قيد، بعد إذن يأتي كل ويؤدي دورها، تأتي كل وتؤدي دورها فتدل على استيعاب جميع أفراد هذا المطلق بعد أن نعرف إطلاقه، بعد أن نعرف أنه مطلق. خب هاي النظرية الأخرى. خب قلنا اتجاهين، هذا الاتجاه الأول كذا يدعي، الاتجاه الأول يدعي بأن كلمة كل لا يمكنها أن تستوعب جميع أفراد الفقير إلا بعد أن نعرف بأن المقصود بالفقير هو الفقير غير المقيد. إذا عرفنا أن المقصود بالفقير هو الفقير غير المقيد، عندئذ تستطيع كلمة كل أن تدل على استيعاب جميع أفراد الفقير. أما إذا احتملنا أن المقصود بكلمة الفقير ليس هو الفقير المطلق، لو احتملنا أن المقصود بالفقير هو الفقير المقيد، لو لم نجر قرينة الحكمة، فلقائدا عندئذ أن يقول بأنه لعل كل دخلت على الفقير والمقصود بالفقير فقير المقيد، فلا يستوعب كلمة كل، لا تستوعب جميع أفراد الفقير، إنما تستوعب جميع أفراد ذلك المقيد. هذا قد يقول القائل هكذا. إذن فما رح تتم دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد، إنما تتم دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد فيما إذا عرفنا مسبقا أن المقصود بالفقير هو الفقير المطلق. إذن فدلالة كل على استيعاب جميع أفراد المدخول ستكون في طول جريان الإطلاق في مدخولها، يعني في مرتبة متأخرة. دلالة كل على الاستيعاب ستكون في مرتبة متأخرة عن جريان الإطلاق في مدخولها. أولا لابد وأن نجري الإطلاق في المدخول حتى تتم دلالة كل على استيعاب جميع أفراد ذلك المدخول. هذه نظرية اتجاه
الكل
قرينة الحكمة أجرت الإطلاق مسبقا، فهيأت الأراضية المناسبة لدلالة كل على الاستيعاب. لولا جريان قرينة الحكمة في المدخول لإثبات الإطلاق لما كان الأراضية صالحة لدلالة كل على الاستيعاب، لأن كل تدل على استيعاب جميع أفراد المدخول. وما هو المدخول؟ هل المقصود بالمدخول هو طبيعة المطلقة أو طبيعة المقيدة؟ هذا لابد أن نعينه بقرينة الحكمة. فإذا ثبت بقرينة الحكمة أن المقصود بالمدخول هو يعني الطبيعة المطلقة، تهيأت الأراضية الصالحة لدلالة كل. على الاستيعاب، فتدل كل على الاستيعاب. إذن فدلالة كل على الاستيعاب في طول جريان قرينة الحكمة في المدخول، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، ليس كذلك، نفس كلمة كل تكفي عن جريان قرينة الحكمة، تكفي عن إجراء الإطلاق في المدخول، لا حاجة إلى جريان قرينة الحكمة في المدخول، بل نفس كل تدل على أن مقصود المتكلم هو جميع أفراد المدخول وليس مقيدا. نفس كلمة كل تدل على أن المقصود بالمدخول ليس مقيدا، بل الحكم يجري على جميع أفراد هذا المدخول. إذن فنفس كل يغنينا، نفس كل تغنينا عن إجراء قرينة الحكمة في المدخول. هذه هي النظرية الثانية. صاحب الكفاية رضوان الله عليه قال بأن كلتا هاتين النظريتين معقولتان، ثبوتان على مستوى الإمكان، كلتا النظريتين ممكنتان معقولتان. كيف أنه كلتا النظريتين معقولتان ممكنتان؟ قال فسر معقولية كلتا النظريتين بهذا التفسير، قال باعتبار أنه لا بد وأن نجد بأن كلمة كل موضوعة لمن بدقة. هل أن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، أو لاستيعاب ما يمكن انطباق المدخول عليه بقطع النظر عن ما يراد من المدخول؟ موضوعة للدلالة على استيعاب ما يمكن انطباق المدخول عليه. إذا قلنا بأن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، استيعاب ما يراد من المدخول، استيعاب ما يقصد بكلمة الفقير، إذن لابد وأن نعرف ماذا يراد بكلمة الفقير. هل يراد بكلمة الفقير الفقير المطلق أو الفقير المقيد حتى ينعرف معنى كل؟ لأنه حسب الفرض كلمة كل وضعت للدلالة على استيعاب ما يراد من الفقير، المدخول هو الفقير مو شيء. فكلمة كل لو كانت موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من كلمة الفقير، إذن فمسبقا لابد وأن نعرف ماذا يراد بكلمة الفقير حتى يمكن لكل أن تؤدي دورها. إذن فلابد فتصح النظرية الأولى التي تقول بأنه لابد من إجراء قرينة الحكمة لمعرفة المراد من الفقير، لمعرفة أن المراد من الفقير هو الفقير المطلق. بقرينة الحكمة نعرف أن المراد بكلمة الفقير هو الفقير المطلق، وبعدئذ تأتي كل وتدل على استيعاب هذا المراد. هذا إذا كانت كلمة كل موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول. وأما إذا كانت كلمة كل موضوعة للدلالة على استيعاب ما يمكن انطباق المدخول عليه بقطع النظر عن المراد من المدخول، لا، كل فرد قابل للانطباق عليه، كل فرد يصح انطباق الفقير عليه، كلمة كل رأسا تستوعب هذه الأفراد، هذه الأفراد التي كل الأفراد التي صالحة ليصلح كلمة كل الانطباق عليها. هذا بعد ما يحتاج إلى قرينة الحكمة لإثبات المراد، بل رأسا كلمة كل تستوعب شنو؟ تستوعب جميع هذه الأفراد، لأن كلمة الفقير صالحة للانطباق على كل فقير سواء العادل أو الفاسق، كلمة الفقير صالحة للانطباق هم على الفقير الفاسق هم على الفقير العادل. نغض النظر عن المراد بكلمة الفقير هل هو مطلق أو مقيد، لا، رأسا نقول من هم الذين تصلح كلمة الفقير للانطلاق عليهم؟ هؤلاء يشملون هم العدود هم الفساق. فكلمة كل إذا كانت موضوعة للدلالة على استيعاب كل من يصلح المدخول للانطلاق عليه، إذن يشمل جميع الفقراء العدود والفساق جميعا. فبناء على هذا تصح النظرية الثانية. وعليه صاحب الكفاية قال بأنه كلتا النظريتان معقولتان، وهما يعتمدان على أن نرى بأن الكل هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول أو لاستيعاب ما يمكن انطباق المدخول عليه. فعلى الأول تصح النظرية الأولى، وعلى الثاني تصح النظرية الثانية، وهو استظهر النظرية الثانية من حيث الظهور، ظهور اللفظ التبادر، استظهر النظرية الثانية. والسيد الشهيد هم يقول بحق هذا الاستظهار استظهار بحق. يكفي التطبيق وتكملة البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
تعالى قد أمرنا بأن نشارع تبارك وتعالى قد أمرنا ظاهرا بالبناء على وجوب ثلاث سبحانيات. هذا الحكم الظاهري، والحكم الظاهري هو أنه في فرض الشك، في فرض الشك بوجوب شيئين نبني على الأمارة التي دلت على ذلك. فيكون أن الشارع تبارك وتعالى هو الذي عبدنا بالمشي والسير على وفق هذه الأمارة. الشارع تبارك وتعالى عبدنا بالسير على وفق الأمارة التي دلت على وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، يعني أن الشارع هو الذي جعل لنا هذا الحكم الظاهري عند الشك. فهذا الحكم الظاهري عند الشك يمكنني أن أسنده إلى الله، وأقول أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرني في فرض الشك أن أبني على وجوب ثلاث سبحانيات. بهذا المستوى من الإسناد يجوز باعتبار أن هذا قطعيا، أن الحكم الظاهري قطعيا، لأنه قد دل دليلا قطعيا على حجية خبر ثقة. حجية خبر ثقة عادة يعتبرون دليل حجية خبر ثقة دليل قطعي، دليل حجية خبر الثقة. فعندئذٍ فإذا كان دليل حجية خبر الثقة دليلا قطعيا، فراح يصبح حجية هذا الدليل، حجية هذه الرواية التي دلت على وجوب ثلاث سبحانيات، راح يصير هذا قطعي، هذه الحجية حجية هذه الرواية حجية قطعية. يعني أن الحكم الظاهري بالتالي راح يصير قطعي، الحكم الظاهري قطعي، يعني أنه في فرض الشك نقطع بأن حكمنا العملي هو هذا، لأن حكمنا الظاهري هو هذا، في فرض الشك بالحكم الواقعي. الحكم الواقعي لا يزال مشكوك، لكن الحكم الظاهري قطعنا به. إذا قطعنا بالحكم الظاهري نستطيع أن نسند هذا الحكم الظاهري يا الله، لأنه قد توفر فيه القاطع، فهذا الحكم الظاهري قطعيا، وإذا كان قطعيا يسنده إلى الله بلا إشكال. هذا فيما إذا أردنا إسناد الحكم الظاهري إلى الله. وأما إسناد الحكم الواقعي إلى الله، هل يجوز لي أن أسند حكم الواقعي إلى الله رغم أنني مشكوك في الحكم الواقعي، أنني شاك في الحكم الواقعي، يعني أنني لا أعرف أن الحكم الله الواقعي هل هو وجوب ثلاث سبحانيات أو وجوب سبحانية واحدة في الركعة الثالثة والرابعة؟ نعم دلت أمارة حجة شرعان تعبدان على وجوب ثلاث سبحانيات، ما يخالف، لكن هذه الأمارة ليست كاشفا تاما، هذه الأمارة لم تورث بها القاطع بالحكم الواقعي، الحكم الواقعي لا يزال مشكوكا لدي. فهنا قد يقال بأنه لا يجوز إسناد الحكم الواقعي إلى الله، لا يجوز لي أن أقول بأن حكم الله الواقعي هو وجوب ثلاث سبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة، لا يجوز، باعتبار أنه شنو؟ أنه قد أخذ العلم بوصفه كاشفا تاما في موضوع جواز ماذا؟ في موضوع جواز الإسناد، قد أخذ العلم بمعنى الكاشف التام، يعني من القسم الثاني الذي لا تقوم الأمارة مقام القاط، هذه بل قد أخذ العلم بما هو كاشف تام لا بما هو مطلق الحجة، بل العلم بما هو كاشف تام أخذ في موضوع جواز الإسناد. إذن فما لم يحصل لي العلم بمعنى الكاشف التام لا يجوز لي، ما لم يحصل العلم بمعنى الكاشف التام لا يجوز لي أن أسنده الحكم إلى الله. هذا قول، هذا اتجاه في المسألة. اتجاه آخر في المسألة ماذا يقول؟ يقول بأن هذا يرتبط بأن نجد أن السبب الثاني الذي قلنا لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي هل يتوفر هنا او لا يرتبط بهذا الشيء؟ يعني هل اننا نستفيد من دليل حجية خبر ثقة، من دليل حجية الامارة، هل نستفيد من ذلك تلك الخصوصية الاضافية، يعني خصوصية التنزيل، خصوصية تنزيل الامارة منزلة القاطع، منزلة الكاشف التام، هل نستفيد منه ذلك او لا؟ فاذا استفدنا من دليل الحجية ان الشارع تبارك وتعالى جعل الرواية، جعل الخبر الثقة حجة، لا فقط جعلها حجة، كان مطفي هسه يا خالد الباتيني ما يعلق النظام ما المهم. فالشارع اذا استفدنا من دليل حجية الامارة، من دليل حجية هذه الأمارة التي دلت على وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، لو استفدنا من دليل حجيتها أن الشارع تبارك وتعالى لم يجعلها حجة فقط، بل بالإضافة إلى جعلها حجة جعلها كالكاشف التام، نزلها منزلة الكاشف التام، يعني وسع من دائرة الكاشف التام، اعتبره كاشفا تاما بالجعل والتعبد، اعتبر الشارع تبارك وتعالى اعتبر هذه الأمارة كاشفا تاما بالجعل والتعبد، فيترتب عليه أحكام الكاشف التام. فكما أن القاطع معنى الكاشف التام يجوز لي الإسناد، كذلك الأمارة أيضا تجوز لي الإسناد، لأن الأمارة صارت شنو؟ صارت كاشفا تاما بالجعل والتعبد، فصار حاكما على ذاك. هذا إذا استفدنا من دليل الحجية أنه قد جعل الشارع تبارك وتعالى هذه الأمارة كاشفا تاما بالجعل والتعبد. وأما إذا لم نستفد ذلك، لم نستفد هذه الخصوصية الإضافية، فقط استفدنا من دليل الحجية الحجية يعني المنجزية والمعذرية، إذا فقط استفدنا هذا الشيء لم نستفد خصوصية التنزيل، إذن فلا تقوم هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي، يعني أنه لا يجوز حينئذ أن ماذا أصنع، أن أسند هذا الحكم إلى الله. إذن فجواز الإسناد وعدم جواز الإسناد يكون على ارتباط بهذه المسألة، بمسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هنا إذا توفر شرائط قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، عندئذ يجوز الإسناد إلى الله، وإذا لم يتوفر شرائط قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فلا يجوز الإسناد إلى الله. خلنا نطبق على هذا إثبات الدليل لجواز الإسناد. دليل ماكو وقت؟ ما هو مو شيء، هو صفحة واحدة. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا، يقول أن الدليل إذا كان قطعي، خب هذا دليل قطعي بعد قاط يورث القاط، والقاط يقوم مقام، والقاط هو قاط بعد، فحينئذ يترتب عليه جواز الإسناد، فلا شك في جواز إسناد مؤداه، يعني جواز إسناد المقطوع به، يعني الحكم الذي قطعنا به مؤدى هذا الدليل إلى الشارع، جواز إسناده إلى الشارع، لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية. يقول هنا يفرق، تارة نريد أن نسند نفس الحكم الظاهري إلى الله، نفس الحجية يعني نفس البناء الظاهري على هذا الحكم عند الشك، هذا البناء الظاهري على هذا الحكم عند الشك، هذه معنى الحجية، هذا معنى الحكم الظاهري. تارة نريد أن نسند هذا الشيء إلى الله، فهذا يجوز أنه قطعي لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع، لأنه معلوم وجدانا. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة حكاية ظنية، يعني الحكم الواقعي بوجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، الحكم الواقعي بوجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة حكم واقعي كشفت عنه الأمارة كشفا ظنية لا كشفا يقينية، فهل يجوز إسناد ذلك رغم أنه ما لا أقطع به؟ هل يجوز أن أسنده إلى الله أو لا؟ وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال إن إسناده غير جائز، لأنه لا يزال غير معلوم، الحكم الواقعي غير معلوم. ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، مجرد كون الأمارة حجة لا يعني أنه يجوز لإسناد ذلك إلى الله بغير علم، وإنما يجعلها يعني دليل الحجية يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية، يعني عملا نبني ونسير على أنه نبني على أنه واجب لا أنه نسنده إلى الله. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القاطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى. فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية، تلك العناية الإضافية ماذا كانت؟ يعني خصية التنزيل. تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي ترتب عليها جواز إسناد معد الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا. والحمد لله رب العالمين.